بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9466.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معذرة أحبتي الكرام، معذرة إن أعيان النطق وإن وقفت الكلمات عاجزة عن أن أعبر ما في نفسي وفي نفوسكم، معذرة. وهل بعد ما قرأ الإمام من كلام وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ماذا تتوقعون أن أتحدث فيه أيها الأخوة؟ أنتم جئتم لسماع درس في الفقه، وأنا عند وعدي سأتحدث بالفقه. سأتحدث عن الفقه العملي، لا نريد الفقه النظري، ونحن لا نستطيع أن نفقه الفقه العملي إلا بالفقه النظري، ولا أن نفقه الفقه النظري إلا بالفقه العملي. وإذا فصلنا أحدهما عن الآخر توقفت حركة الحياة. درسي هذا اليوم أيها الأحبة أخذ من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا هو عنوان هذا الدرس. نعم أيها الأحباب، أمتنا تمر بظروف عصيبة لا يجوز أن نمر أو أن تمر مرور الكرام. واجبنا أن نقف في هذه اللحظات من تاريخ أمتنا ناصحين ومنبهين ومنذرين. وصدق الله العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من باب اتقاء هذه الفتنة ودفعا لهذه الفتنة نقف في مثل هذه اللحظات الحرجة أيها الأحباب، متأملين ومحللين واقع أمتنا، بعيدا عن التشنج وبعيدا عن الحماس المنفعل، وإنما برؤية متأنية بصيرة عاقلة بإذن الله. سأقف أحلل الحدث الذي وقع تحليلا أسأل أن أعذر فيه أمام الله جل وعلا، وسأحاول قدر مستطاعي وقدر استطاعتي وحسب إمكاني أن أضع النقاط على الحروف، أن أضع النقاط على الحروف للأسباب التالية: أولاً، القيام بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا، وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانياً، تبصير طلاب العلم بمخططات الأعداء. أنا أتحدث في هذه الليلة مع طلاب علم، ولا أتحدث مع عامة، وإن كان العامة لهم حق علينا ولهم مكانة في نفوسنا، ولكن حديثي مع طلاب علم فله مدلولاته ومعانيه ومراميه. التبصير، تبصير طلاب العلم بمخططات الأعداء التي تحاك لأمتنا. نحن أيها الأخوة تعودنا في درسنا أنه ينقسم إلى قسمين: إلى منار السبيل وفقه الواقع. ودرس هذا اليوم هو بعنوان مرة أخرى: منار السبيل وفقه الواقع. أيضا منار السبيل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هذا هو منار السبيل. وفقه الواقع ليس هو الفقه النظري، إنما هو درس عملي نراه أمام أعيننا أيها الأحبة. ثالثا، الوقوف أمام من يريد الإخلال بأمن هذه البلاد وعقيدتها. درسي هذا اليوم وقفة أمام من يريد الإخلال بأمن هذه البلاد وعقيدتها وأمنها من عقيدتها. أخيرا، نصح الأمة وإبراء الذمة، نصح الأمة وإبراء الذمة. لذلك كله سأقف معكم مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه، وأسأله الإعانة والتوفيق والسداد. أيها الأخوة، الفتن شرها عظيم، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتن، واستعاذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ووردت الفتن في الحديث، بل في الآيات في الكتاب الكريم في مواضع عدة، نكتفي منها بقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتن، ومنها فتنة النساء، فتنة النساء، حذر من فتنة النساء صلى الله عليه وسلم. ولهذا، لعلاقة هذا الحديث أو لعلاقتنا بهذا الحديث في هذا اليوم، أقول ننظر إليه من هذا المنظار: فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من النساء، وهنا سأجزئ الموضوع إلى مقاطع، أقف مع كل مقطع منها وقفة حسب ما يقتضيه المكان والزمان. وسأبين في ختام هذا الدرس الواجب، سأبين الواجب علينا تجاه الأحداث التي تعصف في واقعنا وفي أمتنا وفي مجتمعنا. فأقول: وصف ما حدث. مضى على الحدث قرابة أسبوع ولم يعد سرا من الأسرار، فأنا لا أتحدث في هذه الليلة لأبوح بسر لا يعلمه إلا القلة، بل إنني أتحدث عن حدث تطايرت به وكالات الأنباء بعد سويعات من وقوعه. وتحدث الخطباء والأئمة جزاهم الله خيرا بما يشفي الصدر ويجلي الحقيقة، ولذلك لن أكرر بعض ما سمعته من أخوة الدعاة، مع أنني لم أسمع بكل ما قيل وكل ما قيل، وإنما سأحاول أن أركز على جوانب أراها مهمة كنظرة مستقبلية، كما قلت قبل قليل، بعيدا عن الانفعال والحماس. وقع الحادث كما تعلمون عندما خرجت مجموعة من النساء وتجمعنا في إحدى شوارعنا، واستمررنا بالتجمع فترة طويلة نسبيا، ثم بدأنا بحركة عجيبة غريبة بقيادة السيارات، ومعهن من المؤيدات والمناصرات، وخلفهن من المؤيدين والمناصرين، وسارت القافلة المشؤومة مسافة وإن قصرت في حساب الكيلوات والأمتار فهي طويلة 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 في عمر الزمن، طويلة في عمر الفتن، طويلة في أحداث المحن، لأن مجرد تمكينهن من التحرك مترا واحدا فهو ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من باب يأجوج ومأجوج. نعم، إذا كان فتح في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار بينه صلى الله عليه وسلم، فقد فتح بهذه الحركة مقدار آخر، الله المستعان. وجاء رجال الأمن ورجال الهيئات، وتم إيقاف المسيرة عند حد معين، وتولت السلطات المعنية هذا الموضوع، أو السلطات الأمنية بدقة وبعبارة أصح، وبعد سويعات أو قولوا ساعات يخرجنا ذاهبات إلى بيوتهن غانمات سالمات، ويؤخذ عليهن من الغد وعلى أولياء أمورهن بعض التعهدات، ولا نعلم ما حدث بعد ذلك. الذي أعلمه يقينا أن الكثير منهن رجعن في الصباح إلى أعمالهن منتصرات، رجعن يفتخرن بما عملن، رجعن يشوهن الأذهان ويقللن الأمن ويقلقن الأمن ويثرن الفتنة. وحدث أثناء هذا العمل أمور مرة أخرى لم تعد سرا، فقد تحدثت عنها رويتر وكالة الأنباء الفرنسية وأغلب الوكالات وإذاعة لندن، وسمعتم الشيء الكثير، ونقل لكم شهود العيان ما لم يعد سرا على الأذهان ولا على الآذان. هذا وصف موجز، ولكننا نقف مرة أخرى نتساءل عن حقيقة ما حدث. هل الأمر مجرد قيادة سيارة؟ هل الأمر مجرد نزوة؟ هل الأمر مجرد نساء متهورات لم يؤدبنا قمنا بهذا العمل؟ لعل حديثي بعد قليل يكشف عن حقيقة ما حدث. إنما أريد أن أذكركم لأننا ابتلينا بالنسيان أن أصل الموضوع قديم، ولقد تحملت إحدى صحفنا وزر وكبر إثارة هذا الموضوع في عام 1402 في مقابلة أجرتها مع ضيفها كما تقول، وألقي الموضوع إلقاء سريعا ثم تفاعل واستمر عدة أشهر والصحيفة تثير هذا الموضوع وتذكر آراء المؤيدين والمعارضين لقيادة السيارة. وأصدر فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بيانا وفتوى بحرمة قيادة السيارات، وبين الخطورة المتوقعة لمثل هذا الأمر، وأجمع العلماء، أقول أجمع من قرأت له من العلماء المنصفين بحرمة هذا العمل، أي أن جميع من كتب في الموضوع من العلماء العاملين لم يقل أحد منهم جواز هذا العمل، أي قيادة المرأة للسيارة. ثم خط الموضوع ظاهرا ولكنه انطلق عمليا، ثم فوجئنا بعد 8 أو 9 سنوات بما حدث كما قلت قبل قليل. والقضية أحبة الكرام كما قلت ليست قضية قيادة المرأة للسيارة، ولن أتحدث في هذا الموضوع، ولن أدخل في تفصيله، ولن أجلس أرد على المعارضين والمخالفين لأسباب عدة. السبب الأول أن القضية ليست قضية قيادة المرأة للسيارة، لو كانت كذلك لهان الأمر، وسيتضح لكم الأمر بعد قليل. ثانيا أن العلماء المخلصين قد جلوا الأمر وبينوه في حينه، وعلى رأسهم كما قلت سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله. ثالثا أن الأخوة في مساجدنا أئمة المساجد خلال الأيام الماضية قد بيّنوا هذه القضية بياناً شافياً والحمد لله. إذن معالجتي للموضوع ستأتي من جانب آخر، وهي من وراء الموضوع. هذه مهمة رجال الأمن، فقد عرفنا من رجال الأمن لدينا القدرة على معرفة ما وراء الأسوار، فهم الذين يكشفون عن هذه الحقيقة وهذه مسؤوليتهم، فليست القضية وليس الموضوع يتعلق بمظهر كما قلت، إنما هناك مخبر. ولكن الذي أقوله جازما غير متردد أنه يقف وراء هذا الأمر رجال وليست نساء، يقف وراء هذا الأمر مخطط رهيب كان يخطط له منذ سنوات، وأحيانا يعلن وما أخفي أعظم مما أعلن. فالقضية أن المرأة قد استغلت ظروفها واستغلت حاجتها واستخدمت كأداة في هذا الموضوع، ولا أبرئها. إذن من يقف وراء الموضوع تقف جهات عدة، هذه مرة أخرى ليست مسؤوليتي، ولكنني سأوجه بعد قليل بعض الأسئلة التي أقتنع ومقتنع أن كل واحد منكم بحاجة إلى سماع الإجابة عنها. الموضوع المهم، وآمل لأنني كما قلت أمام طلاب علم حتى لا يستغفلوا وحتى لا ينظروا نظرة بسيطة ونظرة سطحية فأقول: أين جذور الموضوع؟ كيف وصلت الأحوال إلى هذا الحد؟ نحن في مجتمع محافظ، منذ سنوات قريبة لا تتجاوز 20 سنة، بل وإلى اليوم في بعض الأماكن والبيوت والحمد لله، الفتاة إذا بلغت 5 سنوات لا يمكن أن يراها الرجال أو يرونها. إذا بلغت 7 سنوات 8 سنوات أقصى حد يمكن أن ترى فيه إذا بلغت 10 سنوات، وهذا نادر جدا. السؤال: بين هذه المسافة، بين مسافة الحياء الذي تميز به مجتمعنا وبخاصة في إطار الفتاة، وبين أن يخرج نسوة يقودن السيارات ويقمن بمظاهرة يخلن بالأمن ويتشبهن بالكفار ويتفوهن بكلمات كافرة كما سأذكر بعد قليل، هذه مسافة بعيدة بعيدة شاسعة. كيف وصلت نساؤنا إلى هذا المستوى؟ وصلت عبر القنوات التالية: 1، نشاط العلمانيين الدؤوب المنظم. نحن طيبون، أما أولئك المجرمون فهم يعملون ليل نهار، يمكرون ويتآمرون مع أعداء الله. عبر هذه السنوات الطويلة أوصلوا نساءنا إلى المرحلة التي جعلهن يفعلن ما رأيتم. 2، سكوتنا نحن، وأخص بعض علمائنا، عن أمور منكرة زمنا طويلا. العلماء العاملون الصادقون المخلصون قلة، الذين كانوا يقولون كلمة الحق ندرة، فهذا السكوت الطويل الطويل أحدث ما رأيتم. سكتنا عن ماذا؟ اسمعوا عن ماذا سكتنا. سكتنا عن ماذا يحدث، أو سكتنا عما يحدث في المستشفيات. هل ما يحدث في المستشفيات مما يرضي الله جل وعلا أو في كثير من المستشفيات؟ لا والله. الخلوة، العري، التبرج، حتى أصبح أمرا عاديا حتى عند بعض الطيبين. وهذا أوصلنا إلى هذه المرحلة. 2، المضيفات في الطائرات، من كثرة الإمساس قل الإحساس. بكل بساطة، إذا ركب أحد الطيار الطائرة يحدث المضيفة، يطلب منها ما يريد، قد لا يشعر بحزن وألم لما يحدث، وكأنها أصبحت المضيفة جزء من الطائرة، لا تقلع الطائرة إلا بمضيفة. فسكتنا عن ذلك زمنا طويلا. الاختلاط في بعض الجامعات، وإن تكلم فيها كما قلت بعض الغيورين وبعض طلاب العلم، ولكن اتسع الخرق على الراقع. أمامي الآن مذكرة تفصيلية بالأرقام عما يحدث في إحدى جامعاتنا، وفيها مظهر خطير من دخول الرجال على النساء. المدرسون يدخلون على الفتيات، النساء يخلعن الحجاب أمام الأساتذة، النساء يركبن مع السائقين لمسافة قصر، تذهب إلى بيتها وحدها مع السائق. دراسة الأدب الإنجليزي، وخذ وخذ وخذ. سكوتنا عن هذه المصائب مرحلة أوصلتنا، أو جزء من المرحلة. الجمعيات النسائية، وما أدراك ما الجمعيات النسائية؟ خلال 25 سنة ماذا كانت تعمل الجمعيات النسائية؟ ماذا كانت تعمل الجمعيات النسائية؟ ما هي أهدافها؟ ما هي مراميها؟ ما هي حقائقها؟ ماذا يجري في داخلها؟ لا ندري. وكأنها سفارة من السفارات يحرم علينا دخولها، ويشاء الله إلا أن يكشف شيئا من هذه من أهداف هذه الجمعيات أن تطلب بعض النساء اللاتي قمن بهذا العمل الذهاب إلى بعض الجمعيات. إذن الجمعيات النسائية طرف في الموضوع، أو بعبارة أدق بعض الجمعيات النسائية طرف في الموضوع. فأقول سكوتنا عما يجري في الجمعيات النسائية يربين الأجيال ويغربن النساء مرحلة أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. أما الأفلام والمسلسلات فقد تحدثت عنها طويلا طويلا، وتحدث غيري أكثر مما تحدثت. أصبحت محلات الفيديو أكثر من البقالات، وقنوات التلفزيون الداخلي والخارجي بالشكل الذي ترون، والتمثيليات في تلفزيوناتنا بشكل لا يحتاج إلى تعليق. فهذه أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، سكتنا عنها طويلا. الصحف والمجلات النسائية، مئات الصحف والمجلات النسائية توزع كما قلت بالملايين. وتساءلت في محاضرة بناتنا بين التغريب والعفاف، من يقرأ هذه الصحف؟ من يقتني هذه الصحف؟ وأخيرا من يكتب في هذه الصحف؟ منكر عظيم سكتنا عنه، فخرب بيوت الكثير ولم يسلم إلا القليل. السفر للخارج سياحة أو ابتعاثا، وهذه تهمة حقيقية. لماذا؟ لأن أغلب من شاركنا في هذا العمل المشين ممن درسنا في الخارج، ممن تعلمنا على يد النصارى، ممن عرفنا السفورة والإباحية في بلاد الغرب وأخذنا الشهادات العليا هناك. إذن أحبتي الكرام، هذه المسافة بين المسافتين مرت في تدرج طويل طويل، حتى وصلت إلى مستوى أن تخرج النساء محادة لله ورسوله، وإخلالا بأمن البلد، ومعاداة لأخلاق المجتمع، واستهتارا بكل القيم. ما حدث هذا بين عشية وضحاها؟ لا والله، لا والله، كلا وحاشا. هل كان هذا يمكن أن يحدث قبل 30 سنة؟ محال. هل كان هذا ممكن أن يحدث قبل 20 سنة؟ مستحيل. ولكنه الآن حدث، والله المستعان. إذن قفوا أمام هذه القضية وتساءلوا عن سر سكوتكم. أخص طلاب العلم، أخص علماءنا، ثم وقع ما وقع، فلم يحدث إلا نتيجة لما حدث. نقطة أخرى، لمصلحة من يحدث ما يحدث، ولماذا بهذا الوقت، في هذا الوقت بالذات؟ بلادنا الآن تعيش في محنة عصيبة، أعداؤنا يحيطون بنا من كل جهة، البعث شاهرا سيفه، الكفر فاتحا فاه، فلماذا يحدث هذا؟ ألم أقل لكم إن القضية قبل 9 سنوات؟ لماذا ما حدثت منذ سنة؟ السؤال الكبير الكبير الذي هو مطلب ويحتاج إلى إجابة كبيرة، هل هناك جهة مستفيدة مما حدث؟ هل وراء الذين قاموا بهذا العمل غرض آخر غير مجرد قيادة المرأة للسيارة ليستفيد منها أعداؤنا في الخارج وفي الداخل؟ أسألهم بالله، لمصلحة من قاموا بهذا العمل؟ إن كانوا صادقين لمجرد قيادة المرأة للسيارة أقول لهم بكل ثقة: صبرتم الشيء الكثير، على حد زعمهم صبرتم الشيء الكثير، لماذا لم تصبروا عدة أشهر أو سنوات حتى تنتجلي الغمة؟ لماذا اخترتم هذا الوقت بالذات للقيام بهذا العمل؟ إذن العمل ليس مجرد عفوية أو نزوة أو مراهقات، لا والله، وبخاصة أن اللائي قمن بهذا العمل دكاترة يحملن أعلى الشهادات، أساتذة في الجامعات، مسؤولات، موظفات، لمصلحة من يختارن هذا الوقت، بل لمصلحة من يختار من حركهن هذا الوقت. أعتذر عن الإجابة لأنني لا أملكها، ولكن الشيء الذي أشير إليه أن بعض من شاركنا في هذا العمل كنا يكتبنا في صحفنا، ومعروفة أفكارهن، ومعروفة طروحاتهن، ومعروف دفاعهن عن رائد القومية صدام حسين. فلمصلحة من يقومن بهذا العمل في الوقت بالذات؟ لماذا بهذا الوقت بالذات؟ هل شجع هذا العمل المتغيرات الجديدة والأوضاع السياسية الحاضرة؟ كيف؟ لا تستغفلوا، الصحافة الأمريكية تشن حملة منذ فترة طويلة على بلادنا، وتكتب الصحف الأمريكية عن التغيير المرتقب في السعودية. وهذا الكلام يا شباب ما جئت به من نيويورك ولا من واشنطن، جئت به من بعض الصحف الأمريكية التي تباع في أسواقنا. السعودية على حد سيف التغيير، المرأة السعودية تنشد التطور، صور النساء. فهل هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل استغلوا هذه المتغيرات التي نعيشها والمآسي التي نحياها وقاموا بهذا العمل؟ ومما يجعلني أضع النقاط على الحروف أن إحدى المشاركات في هذا العمل أجريت معها مقابلة مع إحدى الصحف الأمريكية منذ أيام، كاشفة سافرة وتتحدث عما تريده لهذه البلاد أخزاها الله. ثالثا، تناول وكالات الأنباء العالمية للحدث بسرعة وبطريقة عجيبة، وبث الأخبار وكأنهم قد أعدوا للأمر عدته. سؤال أيضا يتبع هذه الأسئلة الحائرة: هل شعر هؤلاء العلمانيون بأن ظهورهم محمية عندما قاموا بهذا العمل؟ هل اطمأنوا الآن بأن ظهورهم محمية فقاموا بما قاموا به؟ إنني أتساءل معكم، بل أتساءل نيابة عنكم، وبخاصة أن عددا من المسؤولين الأمريكيين شنوا حملة شرسة على بلادنا ورموها بالتخلف، ورموها بالهمجية، ورموها بألقاب أخزاهم الله. هي بريئة عنها وبريئة منها، فهل هؤلاء، وقد وعد كثير من المسؤولين الأمريكيين بأنهم سينقلون هذه البلاد إلى الحضارة والتقدم، وهم يريدون أن ينقلوها إلى الحظيرة والتخلف، أقول هل هناك علاقة بين هذا وذاك؟ هذه هي الحقائق. عنوان آخر: خطورة ما حدث أيها الأخوة، خطورة ما حدث وأبعاده. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني استمعت إلى البعض يقول إن القضية قضية عادية بسيطة،
قضية مطلب مرأة لقيادة المرأة السيارة والحمد لله لم يستجب لهن، خلاص ما صار شيء، مشكلة بسيطة انتهى، اعتبر الموضوع منتهي. أقول لا، وعندما أتناول هذا الموضوع أحبتي أنتم تعلمون أنني لم أتعجل في الحديث عنه ولم أرغب في الحديث عنه إلا عندما رأيت أن المجتمع قد هب عن بكرة أبيه متألما لما حدث، قد صعق المجتمع لما حدث، والحمد لله أن في مجتمعنا هذه الغيرة وهذه الحمية وهذا الدين، والله هذه نعمة كبرى. ولم أتحدث إلا بعد أن تحدثت وكالات الأنباء، ولم أتحدث إلا أن بعد تحدث كثير من الأئمة والدعاة جزاهم الله خيرا، ولم أتحدث إلا بعد أن أصبحت القضية حديث المجالس. ما هي خطورة وأبعد ما حدث؟ لا أستطيع أن أجيب عنها في هذه الدقائق، ولكنني أضع بعض المعالم. واحد، الإخلال بالأمن. خطورة ما حدث أن ما حدث بكل المقاييس إخلال بالأمن، وبخاصة في هذا الوقت العصيب بالذات التي أمتنا بأمس الحاجة إلى التكاتف، وأنتم تعرفون طبيعة الوضع في هذه البلاد. نحن والحمد لله تختلف بلادنا عن بلاد كثيرة من الدول العربية وغيرها فضلا عن الدول الكافرة، فنحن لا نعرف المظاهرات، ما عرفنا في هذه البلاد المظاهرات إلا من خلال ثلاث قنوات: الشيوعيين والرافضة والبعثيين. ما قامت في هذه البلاد والحمد لله أي مظاهرة خلال الفترة الماضية منذ أسست هذه الدولة، بل قبل ذلك، إلا من خلال هذه القنوات الثلاث: الشيوعيون، الرافضة الذين أحرجوا البلاد والعبادة، وبخاصة في مناسك الحج وفي غير مناسك الحج في بعض مناطق المملكة، وأخيرا البعثيون. فماذا يريد هؤلاء؟ فهذا إخلال بالأمن، إخلال بالأمن بكل المقاييس. والإخلال بالأمن لستم بحاجة إلى أن أبين لكم خطورته. ثانيا، من أبعاد ما حدث أن هذا العمل، هذا المنكر، هذه الجريمة قد تشجع فئات أخرى مغرضة على تكرار ما حدث، ومن أمن العاقبة فقد أساء الأدب، من أمن العاقبة أساء الأدب. هذا العمل إذا لم يحسم بعلاج يشفي صدور المؤمنين فقد يشجع فئات أخرى، وأنتم تعرفون وقرأتم بالبيانات وفي الصحف أن هذه البلاد هناك عدد كبير من المغرضين لها، الحاقدين عليها، فقد يشجع الأمر فئات أخرى مغرضة للقيام بما قامت به هؤلاء وبما قام به هؤلاء بعبارة أدق. ثالثا، اسمعوها كلمة حق يا أحباب: لا نجامل أحدا ولا نداهن أحدا، وسنقول كلمة الحق مهما كان أمرها إذا كانت بقصد إرضاء الله جل وعلا. إنني أخشى، وهذا أوجهه لكم وأوجهه للمسؤولين، أخشى من ردة فعل إذا استمرت هذه التصرفات الطائشة وهذه المخططات المجرمة، من ردة فعل من بعض الطيبين، من ردة فعل لا تحمد عقباها مثل ما حدث في بلاد أخرى جنبنا الله شرها. أخشى من حدوث جماعات غلو كجماعات التكفير والهجرة وغيرها. إنني أضع يدي على قلبي في كل يوم يمر، أخشى على هذه البلاد من الفتنة، أخشى على هذا المجتمع من التمزق، أخشى أن ندخل في دوامة لا تنتهي كما دخل غيرنا. من المسؤول إذا نشأ في هذه البلاد جماعات للغلو، أو إذا قام شباب مستعجلون متحمسون بتصرفات لسنا مسؤولين عنها، من المسؤول عنها؟ العلمانيون هم المسؤولون. أقولها إنصافا وتنبيها وتحذيرا، والله ما بقي إلا كلمة الحق، أي إلا بكلمة الحق. ولي كلمة سأوجهها بعد قليل لأحبة الكرام دفعا للتعجل وخوفا من التعجل، وسأقول لكم في ختام هذه الكلمة: السكينة السكينة، الحكمة الحكمة، التعقل التعقل. وأنتم رسل لأهلكم وجماعتكم وإخوانكم، فنعم ما حدث قد يجر إلى مصائب أخرى، ويكفينا ما يجري في كثير من الدول العربية الآن. فإذا لم يؤخذ على أيدي هؤلاء السفهاء فقد يقع مثل هذا الأمر، ونحن لا نتعظ لا نعتبر، وإن كنا نسأل الله أن يجنب بلادنا كل شر، ونسأل الله أن يربط على قلوب شبابنا حيث لا يتعجل ويتصرف تصرفات طائشة هائجة. ولكن إذا فقد الموجه، إذا فقد الناصح، إذا فقد المعلم ورأوا المنكرات العظيمة قد يحدث ما يحدث، وهنا والله لا ينفع اللوم، وستقع الكارثة على رؤوس الجميع. فإذا وقد سمعت، أنا لا أتكلم من فراغ، سمعت من ينقل أن هناك من يردد هذا البيت، وإن كان البيت صحيحا ولكنني أخشى من آثاره: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفتاء. أخشى من آثار هذا البيت عندما يكرره البعض. فأقول ناصحا ومحذرا أن نتق الله جل وعلا، وأن نحذر من الفتنة قبل وقوعها. تجربة مريرة ما وقع في بلادنا أيها الأخوة، والحدث الذي وقع قد وقع في بلاد أخرى، قد وقع منذ سنوات طويلة طويلة. وأحب أن أقول لكم أن هذا الحدث وجه في أول حدوثه بحماس، ووجه وبخاصة في مصر، وقام عدد من الطيبين وتحدثوا في الموضوع وحذروا من عواقبه، ولكن لم يستفد المسؤولون في تلك البلاد من التحذيرات والنصائح. فماذا حدث في هذه البلاد؟ انظروا ماذا يحدث الآن في مصر وفي غير مصر نتيجة لهذه التجربة، مع أن بلادنا والحمد لله تختلف عن غيرها من البلاد. فبلادنا انطلق منها نور الإسلام، وبلادنا أيها الأخوة نشأت فيها دعوة التوحيد، وبلادنا انطلقت منها دعوة التجديد للعلامة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واتفق هو والإمام محمد بن سعود رحمه الله على أن تقوم الدولة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تعاهد الإمامان الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع، تعاهدا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وعدم الانفصال بينهما وعدم محادتهما. ولكن هل ما حدث يتفق مع هذا العقد الذي وقعه الإمامة؟ هل هذا الحدث يسير في نفس النهج الذي اتفق عليه في قيام أصل هذه الدولة؟ فبلادنا تختلف عن غيرها أيضا، أن هذه البلاد والحمد لله لم تستعمر إبان الاستعمار الحديث أو الاستعمار الماضي. جميع بلاد المسلمين إلا القلة ما سلمت من الاستعمار إلا هذه البلاد، فلم تستعمر لا من قبل بريطانيا ولا هولندا ولا فرنسا ولا إيطاليا، فقد سلمت والحمد لله، وهذه نعمة كبرى. فبلادنا تختلف عن غيرها أيضا، أن هذه البلاد مرت فيها حالة تمزق فجمعت والحمد لله وتوحدت على يد أسلافنا على يد آبائنا. كيف جمعت؟ جمعت تحت راية التوحيد، جمعت تحت راية التوحيد. ما جمعت هذه البلاد تحت راية وطنية ولا راية علمانية ولا راية مادية ولا راية عصبية، جمعت ودان الناس من أقصاها لأقصاها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلم هذه البلاد شاهد لذلك، علم هذه البلاد هو العلم الوحيد في العالم الذي يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحته السيف. فمن لم ينتزم بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله فليس له إلا السيف. هذا هو شعارنا وهذا هو علمنا وهذا هو منهجنا، وأي خروج عن هذا النهج سيمزق وسيؤثر عاجلا أو آجلا. إذن التجربة المريرة التي مرت بها الدول الإسلامية ألا نستفيد منها؟ ألا نتعظ مما حدث؟ فهذه وقفة آمل منكم أن تقفوها، بارك الله فيكم. أحبتي الكرام، بعد هذا البيان أواصل فأقول لي وقفات ألخصها بما يلي: واحد، من هؤلاء النسوة؟ من هؤلاء النسوة؟ لا يجوز أن نتستر عليهم لأنهن لم يتسترن. هل عملنا المعصية في خفية؟ فلو عملنا المعصية والجريمة في خفية لكان من الحكمة أن يسترن. أتعلمون ماذا كانت تقول إحداهن أخزاها الله؟ كنت أتمنى أجهزة الإعلام تصور مسيرتنا فهي انتصار عظيم لنا. إذن هي تطالب بالإعلان عن نفسها. نعم، وهذا نقله شهود عيان. إذن من هؤلاء النسوة؟ وإنني أطالب من هذا المنبر أولياء أمورهم صيانة لكرامتهم ودفعا عن أعراضهم أن يوقفوا هؤلاء النسوة السفهاء عند حدهن، وأن لا يستخدمن مطية وأغراضا لأعدائهن. هؤلاء النسوة أين تعلمنا؟ أين تربينا؟ هؤلاء النسوة أتعلمون أن الكثير منهن مستأمنات على تعليمنا وعلى بناتنا؟ أقول كلمة حق، إن سياسة التعليم في بلادنا سياسة جيدة، سياسة التعليم في بلادنا سياسة كما قال لي عدد من المختصين بشهادة عدد من المختصين إنها سياسة ممتازة. ولكن من ينفذ هذه السياسة؟ نعم، هناك رجال طيبون خيرون يقومون على تنفيذ سياسة التعليم، والله لا نشك في ذلك والحمد لله. هناك رجال صادقون مخلصون يقومون بتنفيذ هذه السياسة، نعم، ولكن دخل مع هؤلاء أمثال أولئك. كيف نستعمل أمثال هؤلاء على تنفيذ سياسة التعليم في بلادنا؟ فمن أبسط مفاهيم التربية حسن اختيار الأستاذ، من أبسط مفاهيم التربية القدوة الحسنة، من أبسط مفاهيم التربية الانضباط، من أبسط مفاهيم التربية أن ينضبط الأستاذ مع سياسة بلاده المستقيمة المطيعة. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف يستأمن هؤلاء على تعليم بياتنا وأجيالنا؟ لا أتكلم من فراغ، فالنساء وفتياتنا صرخاتهن يملأن الآذان رسائل مكالمات من النساء الطيبات الآن من طالبات الجامعات وغيرهن يقولن أنقذونا من هؤلاء. ربما معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. كم صرخ من صارخ من الدعاة يقول أنقذوا بناتنا، كم صرخنا هؤلاء الفتية، كم كتب للمسؤولين، ولكن أين العلاج؟ لم نرى شيء. أقولها بملء في العلاج الذي اتخذ مقابل نصح الناصحين، صرخات المستغيثين، تحذير العلماء والطيبين لم يتخذ علاج في حجم ما حدث. ربما معتصماه انطلقت، إن بناتنا يقولن ومعتصماه وإسلاماه وغيرتاه وديناه، فهل يسمع المسؤولون ذلك؟ لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. فإذا أيها الأخوة، هذه قضية مهمة في إطارنا. ثانيا، الكلمات التي قيلت، تفوه هؤلاء النسوة بكلمات كفر والعياذ بالله. ماذا كنا يقولنا؟ أقول لكم، القضية ليست قضية قيادة مرأة للسيارة مع خطورتها، قضية نزع الحجاب، قضية الخلوة، قضية السفور، قضية التحرر. التحرر من ماذا؟ من الإسلام. قلنا كلام مدون، ولولا أنني رأيته في عدة مجالس ما تكلمت به، لولا أنني رأيت أن هذا الكلام انتشر وقيل على الملأ ما تكلمت به. ماذا قلنا؟ يقولنا نحن لن نستسلم لرجال الهيئة، سنستسلم لرجال الأمن، لا نريد هؤلاء المكانس. من هم المكانس؟ هم رجال الهيئة. ويقولنا نحن نطالب بعلماء كعلماء بعض البلدان، لا نريد العلماء العميان. أعمى الله قلوبهن، لا نريد هؤلاء العميان. خرجنا متبرجات تحمل إحداهن صورة مايكل جاكسون على فنيلتها، وتلبس بنطلون جينز دكتورة، وتجر عباءتها وتقول انتهى عهدك إلى غير رجعة. أين هذا يحدث؟ في روسيا، في العراق، في بلاد التوحيد. كلمات كفر، سخرية بالعلماء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الفرق عظيم بين ما قاله المنافقون في ذاك اليوم في تبوك وما قاله هؤلاء، والله فرق عظيم جدا. ما رأينا كقرائنا هؤلاء، اعتبروهم قراء وتكلموا عن بطولهم وعن كلامهم وعن غيرهم. ويقول لهم جل وعلا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر. كان يعتذر من الرسول، كنا نمزح كنا نلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. من هي الطائفة التي عفي عنها؟ رجل ابتسم فقط، بس ابتسم ما قال شيء، كفر ولكن الله عفى عنه، كفر ولكنه عندما تاب تاب الله عليه، أما أولئك فلم يتب الله عليه. إذن أيها الأخوة، قضية هذا الموضوع له أبعاد، سؤال سأله كثير من الأخوة ولا أملك الإجابة، كيف أولج الموضوع؟ وهل العلاج الذي تم به يناسب وعلى مقدار الحجم الذي حدث به؟ وقلت لمن سألني، لا أعلم إلا أنهن أخذ عليهن تعهد وعلى أولياء أمورهن، ولكننا في الحقيقة ننتظر إن شاء الله الضرب بيد من حديد على هؤلاء، لم نفقد الأمل بإذن الله، والمسؤولون بإذن الله سيدركون خطورة هذا العمل وسيعطوننا الإجابة الشافية الكافية التي تشفي صدور قوم المؤمنين وتذهب الغيظ، تذهب الحنق. فنحن ننتظر. فلذلك لا زال أملنا قائما، وحسن الظن بعلمائنا أن يقولوا كلمة الحق فهم عند حسن الظن إن شاء الله. رابعا أو أخيرا أيها الأخوة، ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ هذه وقفة أقف معها قليلا في بيانها ماذا يجب علينا. أقول واحد، أولا واجب العلماء ومسؤوليتهم عما حدث ووجوب الصدع بالحق. كلمة أوجهها للعلماء، إن علماءنا هم الذين يملكون حل القضية، إن علماءنا هم المسؤولون أمام الله جل وعلا لمواجهة هذه الفتن الطامة العامة، إن علماءنا هم الذين يستطيعون أن يقفوا أمام هجمة الشرسة من أعدائنا من العلمانيين. فأطالبهم باسمكم جميعا، وهم عند حسن الظن بإذن الله، أن يقفوا وقفة حازمة لا يجاملون فيها أحدا. لا تأخذهم في الله لومة لائم. أقول لهم لقد سكتنا طويلا يا علماءنا، باسم الحكمة وباسم المصلحة وباسم درء المفسدة وبأسماء كثيرة، فماذا جنينا؟ جنينا هذه المظاهر التي ترون، وهذه الآثام التي تبصرون، وهذه القضايا التي تعيشون، ولكن لا يزال الأمر بأيدينا وبأيدي المسؤولين وبأيدي العلماء. فالله الله يا علماءنا، إن أمتكم، إن أبناءكم، إنني أطالبكم باسم طلاب العلم عموما وطلاب هذا المسجد خصوصا، أن تقفوا وقفة ترون الله جل وعلا فيها ما يرضيه، أن تقفوا وقفة صادقة مخلصة عملية واقعية تثلج الصدر وتبعد الفتنة عن الأمة. فأنتم القدوة، وأنتم الأمل، وأنتم المسؤولون أمام الله جل وعلا. فأعدوا للسؤال جوابا وللمقام مقالا، ونحن منتظرون ونحن صابرون، ونحن معكم، نأخذ بأيديكم أو تأخذون بأيدينا، وتشدون من أذرنا وتوجهوننا إلى الصراط المستقيم. ثانيا، كلمة إلى المسؤولين. أقف أكمل بعد الأذان إن شاء الله. أقول أيها الأخوة، مما يجب علينا، مما أوجهه في هذا المقام، أوجهه إلى المسؤولين، وجهوا إلى المسؤولين أن يتقوا الله فينا، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجهوا فأقول لهم عليهم الأخذ على يد السفهاء، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنكم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. فأقول للمسؤولين اضربوا على يد السفهاء وخذوا على أيديهم. ثانيا، أقول لهم أنه لا بد من اقتلاع الشر من جذوره. كيف يقتلع الشر من جذوره؟ بتطبيق شرع الله جل وعلا في جميع شؤون الحياة، وتخليص البلاد من الفساد وأوكاره ومنابعه. فقد سئمنا من الإعلام ومفاسده، سئمنا من الإعلام ومفاسده. ولقد اطلعت قبل أيام على سياسة الإعلام وعلى نظام المطبوعات. والحق أقول وللإنصاف أقول إن نظام المطبوعات بعمومه نظام جيد وجميل. هذا النظام حقيقة أعجبني هذا النظام، وتساءلت أين وضع؟ فإذا هو وضع والحمد لله في بلادنا. سألت بعض المسؤولين هل ألغي هذا النظام؟ قالوا لا أبدا، ما وضع إلا منذ سنوات قريبة. طيب، في مفارقة كبيرة ضخمة بين نظام المطبوعات الذي أقره مجلس الوزراء وعمدت وزارة الإعلام للالتزام به وبين التطبيق. نظام الإعلام يمنع محادة الله ورسوله، يمنع أي شيء يسيء إلى عقيدتنا، يمنع، تصوروا من هذا النظام أن أي شيء يخدش الحياة ممنوع ويعاقب. الله المستعان، يخدش الحياة؟ وصحفنا تعج الآن بالكفر. قصيدة في إحدى صحفنا على لسان فتاة تتمنى أنها لم تلبس الحجاب وتتمنى خلع الحجاب. صحفياتنا يكتبن المرأة السعودية والجنس. في صحفنا يكتب يوسف أغمض أو لا تغمض، أعرض أو لا تعرض، إنها امرأة جميلة، ماذا لو قد من قبل؟ ما في شيء. في صحبنا. فأقول أن يقتلع الشر من جذوره في جميع وسائل الشر، في المستشفيات، في الجامعات، في الاختلاط، وهم بإذن الله، أقول وهم يعلمون هذه الأشياء ويدركونها ويدركون خطرها، فإنني أقول لهم اتقوا الله واقتلعوا الشر من جذوره. ثالثا، واجبنا جميعا وواجب المجتمع. ماذا يجب علينا الآن؟ واجب علينا أيها الأخوة، أقول يجب، أول ما أقول يجب، السكينة السكينة، الهدوء الهدوء، التعقل التعقل، لأنني والله لا نريد الحماس غير المنضبط، لا نريد ردود الأفعال التي تضر بنا أكثر مما تنفع، ولكن أطالب بالحكمة نعم، لكنني أريد الحكمة العملية لا الحكمة النائمة. لا أريد الحكمة النائمة، لا أريد الحكمة المخذلة، لا أريد الحكمة المثبطة، لا أريد الحكمة العملية، وهي كما بين العلماء الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فأنتم مطالبون يا أخوان بوضع الشيء في موضعه، لا نرضى أن تناموا وأن يمر الحدث هكذا، ولا نقبل أيضا تصرفات واندفاعات وحماس غير منضبط، هذا لا نرضى به لأنه سيضرنا أكثر مما يضر غيرنا. فماذا يجب؟ يجب أولا مناصحة المسؤولين، تجب مناصحة المسؤولين. اثنين، مناصحة، أولا مناصحة المسؤولين بكل مناسبة. اثنين، يجب استنكار ما حدث بكل وسيلة مشروعة، أقول مشروعة، فعندنا وسائل مشروعة كثيرة والحمد لله، استنكار ما حدث، وأخص الأخوات الطيبات لأنهن وعمل هذا العمل باسمهن. هذا العمل عمل باسم من؟ باسم أختك وابنتك وأمك وزوجتك، فعليها أن ترضي الله جل وعلا وتقول هؤلاء لا يمثلوننا ولا يمثلون إلا نشاز في المجتمع. ناصح المسؤولين، استنكروا ما حدث بكل وسيلة مشروعة، والوسائل كثيرة وكثيرة. يسألني كثير من الإخوة ماذا نعمل؟ أقول اعملوا ما يرضي الله جل وعلا، ولكن احذروا من التصرفات الهوجاء أو من أن يستغل الحدث لأغراض أخرى. ثالثا، عليكم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل حسب طاقته وإمكاناته. وأتقدم مرة أخرى للمسؤولين أن يعطوا الهيئات صلاحيات كاملة، فقد حجمت الهيئات، أنهكت الهيئات. نطالب بالعدالة، أن تساوى الهيئات بغيرها. هل طلبنا فيه شطط؟ لا والله، ما طلبنا بشطط. الهيئات هي التي تقف سداً منيعاً، والحمد لله، تجاه هذا الأمر. ولن يقف أمام هذا الأمر إلا الدعاة. فإذا أعطيت الهيئات الصلاحيات الكاملة أصبح الأمر عبر قنوات الرسمية. فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليكم أيها الأخوة. وأقول إذا لم تعطى الهيئات الصلاحيات التي تمكنها من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز لأي واحد منكم أن يرى منكرا ويسكت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نحن قد لا نستطيع تغيير المنكر بأيدينا، نعم، ولا أدعو إلى تغيير المنكر بأيدينا إلا من يستطيع، الواحد داخل بيته أو المسؤول تحت مسؤوليته، لكن نغير بألسنتنا بأقلامنا. أما القلوب، التغيير بالقلوب يجب أن نغير بقلوبنا، لكنه لا يكفي، فهذا في غير بلادنا والحمد لله. في العراق نعم يغير الإنسان بقلبه، لأنه قد لا يستطيع أن يغير بلسانه. في روسيا، في دول الكفر، قد لا يستطيع الإنسان أن يغير إلا بقلبه، أما في بلادنا فلا. غيروا بألسنتكم، فنحن نستطيع أن نغير بألسنتنا. في الأسواق، في المدارس، في الشوارع، في البيوت، في المساجد، أمام المسؤولين، في الصحف، وسائل الإعلام، نغير فيها بألسنتنا. ماذا عملنا نحن حتى نغير؟ نكتفي بالحوقلة؟ نعم، الحوقلة مهمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أضيف إليها شيء من العمل. وأقول مرة أخرى إن إعادة الصلاحيات للهيئات مطلب أصبح ملحا، خاصة بعد هذه الأحداث. وكم كتب للمسؤولين ونصح المسؤولون من مثل ما حدث، ولو كانت الهيئات في حجم قوتها، وهي ولا شك جهة رسمية تنضبط بما تؤمر به، لما حدث ما حدث. فأكرر في هذا المقام وفي غيره أن تعطس الهيئات حقها، وأن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا أيها الأخوة، اسمعوا إلى هذا التوجيه: الوقوف بحزم وشدة أمام في وجه من يريد الإخلال بالأمن. قفوا أمام من يريد الإخلال بأمن بلادنا. الأعداء كثر، المتربصون كثر، في الداخل وفي الخارج. تكاثرت الذئاب على خراش، فما يدري خراش ما يصل. ذئاب بشرية. فقفوا أمام من يريد أن يخل بالأمن، لأن هذا المجتمع تميز والحمد لله بالأمن والأمان المستمد من الإسلام. فمن أراد الإخلال بالأمن كهؤلاء يجب أن يوقف في وجهه كائنا من كان. ولا تأخذنا في الله لومة لائم، لأنه إذا اختل الأمن الداخلي عاشت البلاد في فوضى، جنبنا الله وإياكم ذلك، ووقال الله وإياكم شرور ذلك. فانتبهوا، كونوا يقظين، كونوا حذرين، كونوا متنبهين. من أراد الإخلال بالأمن فاضربوا على يده، وتعاونوا مع العلماء، مع المسؤولين، مع الصادقين من رجال الهيئات، مع المخلصين الصادقين من رجال الأمن، في الوقوف أمام من يريد الإخلال بأمن بلادنا. خامسا، حافظوا على أعراض بناتكم. كلمة قاسية صعبة، ولكنني مضطر لقولها. حافظوا على أعراض نسائكم وبناتكم أيها الأخوة، فالذئاب لهن بالمرصاد، وذلك بالتربية الصالحة وإخراج وسائل الفساد من بيوتكم. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. انشغلنا بمناصبنا بأموالنا بتجارتنا عن أعراضنا وبناتنا، فحدث ما حدث. فالله الله كونوا يقظين. وما هذه الدعوة لقيادة المرأة للسيارة إلا جزء من المخطط لإخراج بناتنا من بيوتهن. وتعرفون ماذا سيحدث بعد ذلك؟ فالله الله في أراضي بناتكم. بلادنا أيضا، أكرر مرة أخرى لأهمية هذه المسألة، بلادنا محاطة بالأعداء من كل جانب ومحسودة. فالله الله أن يقوض الأمن، وإذا ذهب الدين فلا أمان، فوحدة الكلمة مطلوبة. سابعا، الحذر يا شباب ويا طلاب العلم، الحذر من الاستدراج ووجوب الحكمة والتعقل في جميع تصرفاتنا. فهناك من يريد أن يستجر بعضنا إلى تصرفات هوجاء، إلى تصرفات غير مسؤولة، إلى تصرفات غير مسؤولة. فلا تستجروا، لا تنفعلوا، لا تتصرفوا إلا وفق الحكمة الشرعية، إلا وفق الحكمة الشرعية. تصرفوا بتعقل، كما وأكرر وكررت هذه الكلمة، لأنني والله أخشى من تصرفات لا نعلم آثارها أيها الأخوة. وهناك متربصون، هناك أعداء، هناك من يريدنا بنا وبكم السوء، وهناك من يريد ببلادنا وبمجتمعنا بمجتمعنا السوء. فلا تستدرجوا، لا تستغفلوا. أيضا أيها الأخوة، مما يجب علينا، يجب ألا ننشغل في الجزئيات وتستهلكنا الجزئيات ونغفل عن المنكر الأكبر. هناك جزئيات قد تستهلك طاقتنا، فلا تستهلككم هذه الجزئيات، بعض هذه المنكرات. لا أقول دعوها، لا، غيروها، ولكن هناك منكر أكبر يراد بهذه البلاد، وهو الفتنة بالدين وتنفيذ مخططات العلمانيين. فلا تغفلوا عن هذه المخططات وتستغرقوا أو تستغرقكم هذه الجزئيات. تاسعا، الالتفاف حول العلماء، لا بد من الالتفاف حول العلماء، لا بد من مناصحتهم، ولا بد من ضبط النفس ومشاورة العلماء المخلصين العاملين. شاوروا العلماء المخلصين، شاوروا العلماء الذين يصدعون بكلمة الحق، قفوا معهم، خوفوهم بالله، ضعوا أيديكم في أيديهم. أخيرا، الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن ندفع عن بلادنا الشرور والمكاره. التجوا إلى الله أيها الأخوة، فوالله أصبحنا في فتن عمياء صماء، لا ندري ماذا ستفرز وماذا ستسفر عنه. فالتجوا إلى الله، ابكوا بين يديه، تضرعوا إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. التجوا إلى الله أحبتي الكرام، فعنده النجاة وعنده المخلص. والله لن نجد مخلصا لمشكلاتنا، لا من أوروبا ولا من أمريكا ولا من روسيا، إنما نجد المخلص الحقيقي والمخرج الحقيقي من عند ربنا، في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. التجوا إلى الله، تضرعوا إليه، ألحوا على الله. يا أخوان، البلاد من الشرق والغرب تعيش في فوضى، جنبنا الله وجنب بلادنا هذه الفوضى. البلاد المحيطة بنا الآن تعيش في فوضى مضطربة، إخوانكم المسلمون الآن يعيشون مآسي وأنتم في أمان وفي رخاء وفي نعمة. والله إننا نخشى أن تذهب هذه النعمة وأن يذهب هذا الرخاء. فالتجوا إلى الله جل وعلا وابكوا بين يديه. أحبة الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، أسأل الله أن يهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الكفر والزيغ والضلال والفساد. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم احمي هذه البلاد وأهلها من كيد الكائدين، ومن تربص المتربصين، ومن مخططات النصارى والعلمانيين والبعثيين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنك على كل شيء قدير. فخذ سمعهم وأبصارهم يا حي يا قيوم. ولو شاء الله جل وعلا، إذا شاء الله جل وعلا فيذهب بسمعهم وأبصارهم، لأنه كما قال على كل شيء قدير. اللهم خذ سمعهم وأبصارهم، اللهم فرق شمل كيد المتآمرين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد هؤلاء النسوة المغرر بهن الساذجات الضائعات. اللهم إنا نسألك بقلب ملؤه الإخلاص أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا على دينك غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أعتذر يا أخوان بالنسبة للأسئلة كثيرة والوقت ضيق وما أستطيع الإجابة، إن تمكنت من الإجابة الأسبوع القادم إن شاء الله فسأجيب على ما أستطيع عليه الأسبوع القادم، فمعذرة، جزاكم الله خيراً.